السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان من آخر ما قرأنا خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وسبب إدخال هذه الخلافة في العقيدة مع أنها واقع تاريخي أن الخلافة فيها وقع مع الرافضة في إنكار خلافتهم، بل في الطعن فيهم، أي في ثلاثة منهم، بل تعدى ذلك إلى تكفيرهم وشتمهم وعيبهم وسلبهم من قبل هؤلاء الرافضة. وكان سبب ذلك أن علي رضي الله عنه لما كان في العراق كان حسن السيرة محبوبا عند أهل البلد بحسن سيرته وبما له من الآثار، حتى حمل كثيرا منهم على الغلو فيه إلى أن ادعوا أنه إله، كما فعل الذين أحرقهم الذين سجدوا له. ثم زادت محبتهم له لما كان في خلافة بني أمية بعض الأمراء الذين يسبونه ويتبرؤون منه، وذلك في إمارة الحجاج الذي تولى العراق نحو 20 سنة أو أكثر، وكان مبتلا بالبغض لعلي رضي الله عنه، فكان في المنبر يعلن سبه أمام الناس. ولا شك أن هذا مما يحزن أولئك المتشيعين له، كلما سمعوه يشتمه أمام الناس على المنبر فلا بد أن يحز في نفوسهم، ولا بد أن يطلقهم، ولا بد أن يفزعهم ذلك، لأنهم يحبونه، فلا بد أنهم يجلسون مجالس خاصة ويتبادلون فيها سيرة علي ويتحدثون فيها عن فضائله، ولا بد أنه يدخل بينهم من يريد الغلو فيه حتى يطمئنهم إلى محبته، وحتى يبين لهم خطأ هذا الأمير الذي يسبه والذي يشتمه. فكان ولا بد من وقوع الكذب في فضائله، فكان أولئك المتشيعون له يكذبون ويبالغون في الكذب ويصفونه بصفات أرفع من صفات الخلفاء كلهم، بل قد تصل إلى صفات الأنبياء، بل قد تصل إلى صفات الرب تعالى. يصفونه بأنه يفعل كذا ويعلم كذا ويتصرف بكذا، وأنه الذي له الولاية وله وله. فإذا سمع هذه الأكاذيب تلامذتهم وصغارهم فلا بد أن يستنكروا عليهم أو يستغربوا أمرهم ويقولوا: كيف حاز هذه الفضائل؟ وكيف وصل إلى هذه الرتبة؟ وكيف صار أهلا لهذه الصفات والسمات العالية الرفيعة؟ ومع ذلك تقدم عليه بالخلافة فلان وفلان، أليس هذا تنقصا له؟ أليس هذا ازدراء له؟ لو كان كما تقولون من هذه الصفات وهذه الخلال الرفيعة لما كان أحد يتقدمه. فكان هذا مما أحقدهم على الخلفاء الراشدين، فقالوا لا بد أن نسكت جهالنا ولا بد أن نعتذر لهم، فندعي بأن الخلفاء الثلاثة مغتصبون وأنهم كذبة وأنهم لا حق لهم في هذه الخلافة وأنهم احتقروا علي واغتصبوه حقه الذي هو الولاية الحقة له، وأنه هو الوصي وهو الولي وهو الإمام وهو المقدم، ولكنهم احتقروه واستصروه وولوا عليه فلانا ثم بعده فلان. هذه حيلتهم، فلم يجدوا بدا من أن يصفوهم بأنهم مغتصبون، ثم لم يجدوا بدا لتسكيت سفهائهم من أن يطعنوا في أشخاص الخلفاء ويطعنوا في خلافتهم ويطعنوا في أهليتهم ويدعوا أنهم مرتدون وأنهم مغتصبون وأنهم كذبة، وأن الصحابة الذين ولوهم وصبروا على ولايتهم أنهم خونة وكذبة، حيث خانوا الوصية، الوصية التي أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولوا عليا، لا بد أنهم خانوها. إذن فجميع الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان يعتبرون في عند الرافضة خونة، هذا هو فكرتهم. فلما كان كذلك اهتم الأئمة رحمهم الله تعالى بذكر فضائل الخلفاء وبذكر خلافتهم وأنها من جملة العقيدة، وإلا فالمبتدئ يستغرب أن يذكر أمر خلافة مع العقيدة، لأن العقيدة إيمان بالغيب والخلافة أمر مشاهد ظاهر. إن كان أول ما مر بي وأنا مبتدئ الأبيات التي قرأتها في عقيدة الكلوذاني لما ذكر عقيدته التي مبدأها قوله دع عنك تذكار الخليط المنجدي وشوق نحو الراميات الخردي واجهد ودع تذكار سعداء، إنما تذكار سعداء شغل من لم يسعدي. ذكر الخلافة في آخرها بقوله قالوا فمن بعد النبي خليفة، قلت الموحد قبل كل موحد، ثانيه في يوم العريش يوم له في الغار أسعد يا له من مسعد، قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا، قلت الخلافة في إمام الزهد، قالوا فثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين سهر محمد، إلى آخرها. فاستغربت أن أمر العقيدة إيمان بالغيب والخلافة تأريخ وحكاية شيء واقع، ولكن لما قرأت بعد ذلك وجدت أن سبب ذكر هذه الخلافة هو طعن الرافضة في هؤلاء الخلفاء الثلاثة وإنكارهم لخلافتهم. ولا شك أن الذي يقرأ التاريخ حقا التاريخ الواقعي يعلم أولا أهلية هؤلاء الخلفاء لكونهم خلفاء حقا، وصحة خلافتهم ورضا الأمة بهم، وكذلك أيضا ما حصل بخلافتهم من النصر والتمكين ومن إظهار الحق ومن السيرة الحسنة والاقتفاء لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا أمر واقعي يشهد به التاريخ. فمعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه له مزايا وله فضائل، فهو أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله، وبه أيضا فتح الله على قلوب كثير من الصحابة، فهو الذي دعا عثمان فأسلم، ودعا سعدا فأسلم، ودعا طلحة فأسلم، ودعا ابن عوف فأسلم، يعني أكثر الصحابة سيما من العشرة أسلموا بدعوته رضي الله عنه، وذلك لأنه كان شريفا في قومه، وكان له مكانة، وكان أيضا مثل ما وصف في الأحاديث أنه يكرم الضيف يقريه ويدفع أو يرفع الشل والذكر ويحمله ويعين على نوائب الحق، فهو جواد ذو مكانة في قومه. فلما أسلم كان هذا مما دفع كثيرا من الصحابة إلى الإسلام. معلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا واتخذه صديقا وفضله على غيره، قال في آخر خلافته: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم معلوم أيضا أنه لما مرض المرض الذي مات فيه استخلف أبا بكر يصلي بالناس، استخلفه فصلى بهم تلك الأيام. هذا هو الواقع الذي يشهد به الواقع الحقيقي، حتى أن بعض أمهات المؤمنين ومنهم عائشة وحفصة قالوا له: لو استخلفت عمر، فقال: مروا أبا بكر هل يصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، كما ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة. فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب يكتبه حتى لا يضل الناس بعده، ولما كثر عنده الضوضاء والكلام الرفيع، عند ذلك قال: قوموا عني. ثم قال في رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في ثقيفة بني ساعدة، وخطبهم عمر وخطبهم أبو بكر، واتفقوا على أن يبايعوا أبا بكر، وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، إذا كان رضيه إماما لنا يتقدم بنا في الصلاة فإن ذلك دليل على أفضليته، فنختاره أميرا لنا يتصرف فينا ويدبر شؤون الأمة. فولوه ورضوا به، ونعم الخليفة كان. لقد ثبت ثبوت الجبال الراسية لما أنه استخلف، لما استخلف ارتد من حولهم من الأعراب، وما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة، أما الأعراب الذين حولهم فارتدوا. ولكن ماذا حصل؟ ثبت رضي الله عنه، فأولا جهز جيش أسامة الذي كان عليه الصلاة والسلام قد عزم على بعثه، فقالوا له: كيف تجهزه والناس مرتدون؟ فقال: لو جرت السباع برجال أو بأرجل أمهات المؤمنين لم أترك جيشا أمر بإنفاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ذلك الجيش يشق تلك الفيافي ويمر على أولئك الأعراب، وكلما مر على قوم قالوا هذا دليل على عزتهم وقوتهم، لو كان فيهم ضعف ما أرسلوا هذا الجيش في هذا الوقت الحرج، فغزوا وأغاروا على بلاد الروم وما حولها ثم رجعوا سالمين ظالمين. وبعد ذلك أغار على المدينة بعض الأعراب يريدون أن يستحلوا المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه حازما، فجمع أهل المدينة وقابلوا أولئك الأعراب وهزموهم شر هزيمة وانقلبوا خاسئين. وبعد ذلك رجع من كان أسلم، ثم عند ذلك جهز 17 جيشا لغزو أولئك المرتدين. فلما أن جهز هذه الجيوش علم الناس أنه ذو قوة، فعاد الذين كانوا قد ارتدوا ودخلوا في الإسلام، وكل ذلك بفكرته رضي الله عنه وبسيرته الحسنة. ثم إنه لم تطل به المدة، إنما استقام في الخلافة شهر سنتين وأشهر، وحسده بعض الحسدة وسقوه سما وقالوا إنه مات مسموما، والله أعلم بذلك. وبكل حال فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، ولما علم بأنه سوف يموت رأى أن عمر رضي الله عنه أولى بالخلافة، وذلك لأنه رأى فيه الحزم والعزم والقوة والجدة والنشاط في الأمر، فولاه الخلافة بعده. فتولى عمر رضي الله عنه وسمي قديما الفاروق الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، فنعم ما سار لما أنه تولى الخلافة بحزم. عند ذلك ضبط الخلافة وضبط البلاد ولا الجيوش التي يرسلها لغزو الكفار، وفتحت في عهده جميع بلاد الشام ومصر والعراق وأكثر بلاد إيران وبلاد كثير من بلاد أفريقيا وكثير من بلاد الهند أو ما حولها، كل ذلك بحزمه رضي الله عنه. وقتل في زمانه خليفة الفرس الذي يقال له يزدجرد، كل ذلك في ظرف هذه المدة القصيرة التي هي مدة خلافته 10 سنين. ثم تسلط عليه أبو لؤلؤة فقتله وهو في المحراب، فقام رضي الله عنه بجعل الخلافة شورى بين 6 من الصحابة، ولم يجعل منهم سعيد بن زيد لكونه ابن عمه، فجعل الخلافة في 6، فاتفق 6 في أن يقدموا عثمان، وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه قد تزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أيضا ذا حزم وعزم وقوة، فاتفقوا على خلافته وتمت له الخلافة، ووالى أيضا الجيوش، وفتح في عهده كثير من بلاد الترك ومن بلاد الروم وما وراء النهر وما أشبه ذلك، وتسلط عليه بعض الثوار وبعض الأعراب في آخر خلافته وثاروا عليه وقتل رضي الله عنه. وبعدما قتل رأى الصحابة الذين في المدينة أن ليس أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب، فبايعوه، ولكن تفرقت عليه الأمة، فثار بعض الصحابة متوجهين نحو العراق لقتال قتلة عثمان، وحصلت الوقعة المشهورة في العراق المسمى بوقعة الجمل. ثم بعدما انفصلت الحرب وتمت الولاية لعلي رضي الله عنه على العراق، حصلت وقعة أخرى تسمى وقعة صفين بين أهل الشام وبين أهل العراق، وقتل فيها أيضا خلق كثيرا، حيث أن أهل العراق جاءوا مع علي لطلب جمع الكلمات ولطلب المبايعة لأمير المؤمنين. وأهل الشام جاءوا مع معاوية مطالبين بدم عثمان، طالبين بأهل الشام من قتله. فعلي يقول لهم: بايعوني حتى تتم وتجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك نقاتلهم. ومعاوية يقول: لا نبايعك حتى تسلم إلينا قتلك عثمان. وبكل حال حصل ما حصل من الفتن، ثم لن تزل الخلافات في جيش علي إلى أن قتله الخوارج في سنة 40. وبعد أن قتل تولى ولده الحسن نصف سنة، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية في سنة 41، واجتمعت الخلافة لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة. واستمرت الخلافة في بني أمية في معاوية وابنه، ثم في بني مروان، إلى أن انتهت دولتهم في سنة 132، وتولت الخلافة بن العباس. وكل ذلك مذكور في سيرة في السير وفي كتب التاريخ. نعتقد خلافة الخلفاء الراشدين وأن خلافتهم حق، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث المشهور عن الله في السنن. وكذلك قوله في حديث رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذه الخلافة التي أخبر بأنها 30 هي مدة الخلفاء الراشدين الذين آخرهم الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صارت ملكا. ومعاوية أول الملوك وهو أحسن وأفضل الملوك الذين هم ملوك الإسلام، وله سيرة حسنة. يقول الكلوذاني في آخر عقيدته: ولابن هند في القلوب مودة ومحبة فليرغمن المعتدي، ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد. أما فضائلهم فهي أشهر من أن تذكر، وقد اهتم بهم العلماء رضي الله عنهم. فتجدون البخاري جعل في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، فبدأ بفضائل أبي بكر، ثم ثنى بفضائل عمر، ثم ثلث بفضائل عثمان، ثم بفضائل علي. وذلك الدليل على أنه كان يعتقد خلافتهم، وأن هذا الترتيب ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. ومثله أيضا مسلم في صحيحه قال: كتاب فضائل الصحابة، فبدأ بفضائل الأربعة الخلفاء على ترتيبهم، وذكر كل فضائلهم التي صحت عنده. وذلك دليل على مزايلهم، فضائل من قرأها عرف بذلك صحة خلافتهم، وعرف بذلك أهليتهم لهذه الولاية. وكذلك الترمذي في سننه، فإنه جعل في آخر سننه كتاب الفضائل، بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، واستوهم ثبت عنده أو ما يقرب من الثبوت. وكذلك أيضا قد أفردت بكتب، فمنها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد مطبوع في مجلدين بهذا العنوان: كتاب فضائل الصحابة. وهكذا فعل الذين كتبوا في التاريخ. لا شك أن ذلك دليل على أهمية خلافة هؤلاء وصحتها، وأن من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. الكلام في خلافتهم طويل. أولا ترتيبهم في الخلافة، وثانيا ترتيبهم في الفضل. فثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكرون. وهذا يعني ترتيبهم في الفضل، يعني أبو بكر أفضلهم بل أفضل هذه الأمة، ثم يليه بالفضل عمر، ثم يليه بالفضل عثمان. هكذا كانوا، وهكذا أيضا قرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيح عن علي رضي الله عنه من طرق متواترة أنه كان يخطب على المنبر في الكوفة فيقول على رؤوس الأشهاد: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يصرح بذلك، ولكن الرافضة لا يأخذون من كلامه إلا ما يوافق أهواءهم، ويكذبون عليه ويردون ما ثبت عنه حقا. وسأله مرة الحسن فقال: يا أبتي، من أفضل هذه الأمة؟ فقال: يا بني، أبو بكر. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال الحسن: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع. وعلى كل حال، هكذا ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في كلامه عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأت بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله: منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبذلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم. ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
ذكرنا في خلافة الخلفاء يبحث عن أمرين: أولا الخلافة، وثانيا الفضل. فأما الخلافة فإن الأمة الإسلامية ما عدا الرافضة متفقون على أن الخليفة الحق الذي خلافته حق هو أبو بكر، واتفقوا على أنه يسمى خليفة رسول الله، فكانوا ينادونه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، فاستخلفناه بعد ذلك في أمرنا وإمارته علينا. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فجعلهما قدوة وأخبر بأنهما من بعده، أي كخليفتين. وكذلك أيضا ثبت أن امرأة جاءت إليه تسأله عن أمر فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تعني الموت؟ فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أخذوا من هذه الإشارات أنه أراد بذلك استخلافه، وأنه رشحه لهذه الولاية، ونعم ما فعل ونعم الخليفة. هذا من حيث الخلافة. وأما من حيث الفضل فلا شك في فضائله، فإن الله تعالى مدحه وذكر له فضائل، أنزل فيه قول الله تعالى في سورة الليل إذا يغشى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر، وذلك لأنه كان ذا مال وذات جارة، فإذا أسلم أحد من العبيد الضعفاء اشتراه فأعتقه، فيقول له أبوه: يا بني لو أنك تشتري وتعتق أناسا أقوياء يحمونك ويكفونك ويحفظونك. فيقول رضي الله عنه: حمايتي أريد، يعني ما أريد إلا الحماية، والحماية في هذا من الله تعالى، كأنه يقول: إذا أطعت الله تعالى وأعتقت هؤلاء فإن الله هو الذي يحرسني ويحفظني وينصرني. فأنزل الله فيه هذه الآيات: وسيجنبها الأتقى، شهادة له بأنه الأتقى، وأنه على هذه الصفة يؤتي ماله يتزكى، يخرج ماله يتزكى يعني يزكي نفسه، وأنه لا يطلب بذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نزل فيه أيضا قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به وأبو بكر رضي الله عنه، وذلك لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء، وأنه أسري به إلى السماء إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم رجع أخبر بذلك قريشا فاستغربوا ذلك وقالوا هذا هو علامة الكذب، كيف نحن نذهب مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر رجوعا وأنت تقطع ذلك في ليلة واحدة، هذا هو عين الكذب. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا أدرك صاحبك فإنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة. فقال لقد صدق لقد صدق. فقال أتصدقه بهذا؟ فقال نعم أصدقه بأعجب منه بخبر السماء، يعني يصدقه بأن خبر السماء ينزل إليه في لحظة من اللحظات ويرتفع. فنزلت هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، مع أنه أيضا يعتبر صاحب الفضل الكبير، وهو قصة الهجرة. فإنه لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة قال الصحبة يا رسول الله، فقال الصحبة، ثم قال إن عندي راحلتين كنت أعرفهما أعدهما لهذا السفر فخذ إحداهما، فقال نعم ولكن بالثمن. فعند ذلك لما عزم على السفر وكانت قريش قد دبرت مكيدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج هو أبو بكر ليلا ولجأ إلى غار ثور ومكث فيه ثلاثة أيام، وصار ولد أبي بكر يأتيهما في الليل بغنمه ويحلب لهما من الغنم، وأعطيا رواحلهما رجل يقال له ابن الأريكة ليحفظها لهما، وجاء قريش يلتمسونه فأعماهم الله تعالى عنه. أنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله يحرسهما والله يحفظهما. هذه خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من مكة إلى المدينة، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي وهو ملازم له، لم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات. وفي سنة 9 ائتمنه علي الحجاج أرسله ليحج في ذلك العام وليبلغ الناس ما أنزل الله تعالى وليقيم للناس حجهم. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في 10 في حجة الوداع، فكل ذلك دليل على فضله. سنقول بتفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أيضا بقية الخلفاء نقول بتفضيلهم، وذلك لأن الرافضة صاروا يطعنون في خلاف الصحابة كلهم، لا يستثنون منهم إلا عددا يسيرا كعمار وصهيب وسلمان وعدد يسير من الموالي يدعون أن هؤلاء هم الذين بقوا مع علي، وأما البقية فإنهم ارتدوا لما لم يبايعوا عليا، فصاروا يطعنون في الصحابة ويشتمونهم ويستنكرون جميع ما ورد فيهم من الأدلة التي تدل على فضلهم، يستنكرون ذلك. ومر بنا سؤال في ليلة من الليالي في هذا المسجد، وهو أن بعض الإخوان سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأن الرافضة يقولون إن الصحابة أحدثوا بعده، أي أن من حدثهم كتمانهم بزعم الرافضة الخلافة التي لعلي أو الوصية التي لعلي، وبهذا الكتمان صاروا بذلك محدثين وصاروا بذلك مرتدين. مع أننا نقول إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاتلوا المرتدين، أنزل الله تعالى فيهم الآيات منها آية في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا وصفهم بست خصال. من هؤلاء؟ هم الصحابة الذين قاتلوا المرتدين من العرب الذين ارتدوا حول المدينة. ثبت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة وبمكة وبغيرها من القرى التي حولها، ثبتوا رغم كثرة من انحرف وارتد فقاتلوا أولئك الذين ارتدوا حتى ردوهم إلى الإسلام. شهد الله لهم بأنهم يحبهم ويحبونه وأنهم أذلة على المؤمنين المتواضعين لبعضهم وعزة على الكافرين. وكذلك قوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات تنطبق على الصحابة رضي الله عنهم. جحدها الرافضة وادعوا أن هذا ليس وصفا لهم. أنزل الله بهم أيضا آيات في آخر سورة الأنفال قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. من تنطبق عليه هذه الآيات؟ ذكر الله تعالى فيها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء هم المجاهدون. ثم ذكر فيها الأنصار والذين آووا ونصروا. الأنصار والمهاجرون هم الذين تضمنتهم هذه الآية، بعضهم أولياء بعض. فالذين لم يتولوهم ماذا تقول فيهم؟ تقول: ليسوا منهم وليسوا من المؤمنين وليسوا من أولياء المؤمنين، بل هم براء منهم. إذن فالرافضة الذين يتبرؤون منهم يتصفون بهذه الصفة أنهم ليسوا منهم، ويدخلون في النص الذي بعدها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذا وصف للمؤمنين وشهادة لهم. الرافضة يقولون إن هذه الفضائل بطلت بردتهم. هل هذا صحيح؟ إن هذه الفضائل التي مدحهم الله بها بطلت بردتهم؟ الله تعالى يمدحهم وهو يعلم أنهم سيرتدون. أليس الله عالم بمن يستحق المدح؟ لو كانوا سوف يرتدون ما مدحهم الله تعالى ولا أثنى عليهم هذا الثناء. فإن الله عالم بمن يموت على الإسلام ومن يموت مرتدا، عالم بذلك كله. هذه القاعدة عند الرافضة أن فضائل الصحابة بطلت بردتهم، باطلة هذه الحجة الواهية. فإن الله تعالى لا يمكن أن يمدحهم هذا المدح وهو يعلم أنهم سيرتدون في وقت من الأوقات وستحبط أعمالهم. الله تعالى عالم بكل شيء. نقول للرافضة: هذا تنقص منكم لله تعالى، معناه أن الله يجهل الأمور المستقبلة فيمدحهم ولا يعلم أنهم سوف ينقلبون وسوف يرتدون وسوف يكفرون بعد ذلك وسوف ينقضون بيعتهم. استدل المؤلف بهذه الآية في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنهم. الذين بايعوا تحت الشجرة أكثر من 1400، ومنهم الخلفاء الراشدون والعشرة وأجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بايعوه، قيل إنهم بايعوه على أن لا يفروا، وقيل إنهم بايعوه على الموت، والمعنى متقارب. كانوا يقولون: نبايعك على أن نقاتل إلى أن نقتل أو ننتصر ولو أدى إلى الموت، وعلى أننا لا نفر ولو قتلنا واحدا بعد واحد، فبايعوه على ذلك. هذا الرضا
معناه أن الله تعالى رضي أعمالهم ورضي أقوالهم وعلم سعادتهم وعلم أهليتهم ففرح بأنه رضي عنهم. من العجائب رأيت لبعض الرافضة في هذا الزمان رسالة بعنوان المراجعات، طبعها بعضهم تصويرا لما ذكر هذه الفضيلة، قال يقرأوا ما قبلها، إن الله تعالى ذكر أنهم سوف ينتقمون. الله تعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، من نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول هذا دليل على أن منهم من نكث. هل هذا صحيح؟ هل في الآية دليل على أن فيهم من ينكث وعلى أن فيهم من نكث؟ إنما هي الإخبار، أخبر الله بأن من نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بأن فإنما يوفي لنفسه، وليس فيها أنه لا من سينكث وأنهم نكثوا كلهم كما تقوله الرافضة، إنما فيها الإخبار بأن الذين يبايعونه فإنهم يبايعون الله. ثم أيضا ليس هي بيعة الرضوان بل البيعة العامة، كل من جاء مسلما فإنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يخبرهم ويقول أيها المؤمنون الأعراب والفضار والصغار والكبار والنساء والرجال، أنتم تبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ولكن احذروا إذا نكثتم فإن نكثكم على أنفسكم وضرركم بهذا النكث يعود عليكم، فخذوا حذركم. معلوم أن هناك من بايع من الأعراب ثم نكث وارتدوا بعد إسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليست الآية يراد بها أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان ثبت رضا الله تعالى عنهم فلا يمكن أن يسقط عليهم بعده أبدا، لأنه إذا أحل رضاه على قوم فلا يسقط بعده أبدا. ثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولما كان في غزوة حنين وتقابلوا مع هوازن، وكان هوازن معهم نبع نبال شديدة فانهزم كثيرا من الصحابة، فعند ذلك أمر العباس بأن يصيح وينادي يا أصحاب الشجرة، فلما سمعوا ذلك قالوا لبيك لبيك، ولووا أعناق رواحلهم وجاءوا مسرعين نحو الصوت. تذكروا هذه البيعة، لا شك أن هذا دليل على أنهم أوفياء بما عاهدوا الله تعالى عليهم. كذلك هذه الآية من سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها ثلاثة أنواع من الصحابة: السابقون الأولون، المهاجرون، والأنصار والأتباع. من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو من غير القرى من غيرها من القرى إلى المدينة، والأنصار الذين هم أهل مكة أهل المدينة الذين أسلموا من أهل المدينة ونصروا الله تعالى ورسوله، والذين اتبعوهم بإحسان. قيل إن المراد الذين أسلموا بعد الفتح، وقيل الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، وقيل المراد الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يعني ساروا على طريقتهم وتمسكوا بسنتهم. فهؤلاء من أتباعهم الجميع، هؤلاء المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ما أعظمهم من فضيلة؟ رضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أثبت الله تعالى رضاه عنهم إذا ما أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله. لا يمكن أن يثبت الله أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم سيسخطون ربهم فيما بعد ذلك، لا يمكن. لم يوجب للتابعين إلا بشرط الإحسان، ولم يتبعهم بإحسان، لم يكن يتبعهم فقط بل بإحسان، فأوجب للمحسنين من أتباعهم الرضا. فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يكن بالإحسان ولم يكن حريا بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك. الذين جاءوا من بعدهم ولكنهم يتنقصونهم ويعيبونهم ويقدحون في خلافتهم، لا شك أن مثل هؤلاء لم يتبعوهم بإحسان بل اتبعوهم بإساءة، أساءوا صحبتهم وأساءوا سمعتهم وسبوهم وتنقفوهم، فأين هم من الإحسان؟ ليسوا من أهل الرضا. يقول: ومن غابه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه. الذي يغيبه مكانهم فهو كافر. دليل ذلك هذه الآية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بصفات أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هكذا مثلهم الله، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فنقول: أنت الذي غاضوك والذي وقع في قلبك حقد عليهم، لا تأمن أن تدخل في هذه الآية، فإنه يغيظ بهم الكفار، فإذا غاضت مواقفهم فلست من المؤمنين بل أنت من الكفار يخاف عليه. هكذا من غاضه مكانه من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه وهو الكفر. أخبر بأنه جعلهم غيظا للكفار. قرأت لبعض متأخر الشيعة لما ذكر هذه الآية قال: إن الله تعالى يقول في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. يقول: إن من للتبعير، فيدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلة قليلة منهم، وأما الباقون فليسوا ممن وعدهم الله. سبحان الله، هكذا يقول هؤلاء الرافضة، وهو أنهم يجحدون الفضائل. نسوا أول الآية، تناسى أول الآية التي فيها أن الله أخبر بأنهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار، وأنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، وأن سيماهم في وجوههم. فقوله منهم ليس المراد التبعيض، وليس المراد أن الذين يستحقون العمل الصالح جزء منهم يسير. ثم يقال أيضا: ما الذي دلك على أن هذا التبعيض يخرج الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء أولى بأن يدخلوا في هذه الآية. ثم ذكر آية أخرى، قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. في هذه الآية ذكر الله أنه يستخلف في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم. الخطاب منكم لا شك أنه يدخل فيه الصحابة ليستخلفنهم في الأرض. أليس الله تعالى استخلفهم في الأرض؟ نعم، استخلفهم في هذه الجزيرة، واستخلفهم في البلاد الإسلامية كلها التي دخل فيها الإسلام، وثبت أن أول الخلفاء هو أبو بكر ثم الخلفاء بعده، ليستخلفنهم الأرض. خاطب بقوله منكم، من ولد الآن ومن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الثلاثة حصلت في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء بعده، استخلفهم في الأرض وكانت خلافتهم راشدة. وكذلك مكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم بأن اتضح لهم الإسلام وشرحت تعاليمه وعرفوه حق المعرفة، وتبين لهم كيف يعبدون ربهم، وتبينت لهم التفاصيل التي فرضت عليهم. مكن الله تعالى لهم دينهم، ثم أزال عنهم المخاوف والأحزان التي كانت تعتريهم عندما كانوا في الجاهلية، فأصبحوا آمنين لا يخافون. أبدلهم الله تعالى بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزة، وبعد القلة كثرة، وبعد الضعف قوة، حتى تمكنوا وحتى مكنوا إخوانهم من المؤمنين، فصاروا يعبدون الله تعالى على بصيرة، فتحققت هذه الوعود الثلاثة، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولقد وافوا بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وفوا بذلك رضي الله عنهم. مكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان، مكن لهم الدين، وعد الله الآمنين يغزون ولا يغزون، يعني صاروا بذلك آمنين، صاروا يغزون الناس ولا يتجرأ أحد من يغزوهم، يخيفون العدو ولا يخاف ولا يخيفهم عدو من الأعداء. الأداء ولو كانوا بعيدين ترجف قلوبهم إذا سمعوا أن المسلمين قد توجهوا إليهم، يقع في قلوبهم الرعب الذي ذكر الله في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب. ثم ذكر أن الله تعالى قال للذين تخلفوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ندبهم فيها في غزوة تبوك، فإن رجعت الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. هذه نزلت المنافقين، وذلك لأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لما أنهم تخلفوا وبعد ذلك استأذنوهم للخروج مرة، قال لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج النبو لم يأذن لهم، فأنزل الله تعالى الآيات التي في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعون كذلك قال الله من قبل. فالمخلفون هؤلاء أعراب تخلفوا عن غزوة تبوك، عن غزوة خيبر وعن بعضها غيرها من الغزوات، فعند ذلك لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج ويصيب من العدو يصيب مغنما، قالوا فإذن لنا أن نتبعك. الله تعالى قد منعه، قد قال له قل لن تخرجوا معي أبدا، قل لن تقاتلوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فهذا الكلام أمر من الله أنه يمنعهم من الخروج، فقال لهم إن الله تعالى قد منعكم وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال لن تخرجوا معي أبدا كذلكم قال الله تعالى من قبل، يعني هذا كلام الله تعالى الذي أمر بأن لا تخرجوا. فقالوا بل تحسدوننا. ثم قال لهم كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يأتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعذبكم الله عذابا أليما، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه الآيات الأعراب أعراض لم يكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإذا رأوا أن المسلمين سوف يغلبون طلبوا أن يخرجوا معهم حتى يقاتلوا معهم، وإذا خافوا أنهم لا يغلبون تخلفوا وقالوا ذلنا حتى لا نخرج ولا فإننا منشغلون وإن بيوتنا عورة ونحو ذلك. فالذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فوقبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما أوجد لهم بطاعته إياهم الأجر بشرط طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله بخلافتهم، بمعنى أن الله تعالى أمرهم فقال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. متى دعوا؟ من الذي دعاهم؟ أبو بكر ثم عمر. ستدعون إلى القتال إلى أولي بأس شديد، فدعاهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان ذلك دليلا على أن خلافة أبي بكر حقا وكذلك خلافة من بعده. نسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. إذا ثبتت خلافتهم أو خلافة واحد منهم انتظمت خلافة الأربعة رضي الله عنهم. كان آخر ما قرأنا الحكم في من يبغض الصحابة، حيث حكم عليه بالكفر في قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه مكانهم من الله ومن غاضه سبقهم ومن غاضه فضلهم ومن غاضته مزاياهم خيف عليه أن يدخل في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فيقال للذين قد غاضهم مكانهم نقول لهم قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فإن الله تعالى قد رفع مكانة صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جعل لهم المحبة والمودة في قلوب المؤمنين وقد حفظ بهم دينه، حافظ بهم هذا الدين، استخلفهم، جعلهم خلفا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظوا على الأمة الإسلامية الدين، حفظوا القرآن ودونوه من حفظهم وبثوه وكتبوه بالمصاحف وفسروه للأمة وبينوه، وحفظ بهم السنة والشريعة، فحفظه على من بعدهم، جعل الله في قلوبهم المحبة للإسلام والمحبة لأهله، فنصحوا للمسلمين وبلغوهم الشريعة الإسلامية وحرصوا على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى، فبذلوا في نصحهم لإخوانهم المسلمين النفس والنفيس، وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم وغزوا في سبيل الله وتعرضوا للقتل وتعرضوا للأذى وللتعب، كل ذلك لنصر الإسلام ولنشره في ربوع البلاد الإسلامية وللقضاء على الكفر والفسوق والعصيان وللقضاء على البدعة. فكيف مع ذلك يقال فيهم؟ وكيف يدعى بأنهم كفار وبأنهم مرتدون إذا كانوا مرتدين وكفار ولم يبقى على الإسلام منهم إلا أفراد قلة، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ من الذي نقل لنا العبادات الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والتجارة والحلال والحرام والأحوال الشخصية والعقود والجنايات والآداب والأخلاق؟ ما نقلت إلا بواسطتهم، فإذا كانوا كفارا فإن هذه تكون باطلة ولا نكون على دين، ولا يكون هناك دين إسلامي. فالذين طعنوا في القرآن وادعوا أنهم حذفوا منه الثلثين أو أكثر، معناه أن الله ما حفظ على الإسلام على الأمة إسلامهم، فلا قامت الحجة، ما قامت الحجة على المتأخرين، مع أن الله تعالى يقول لله حجة البالغة. فإذا لم يكونوا ثقاتا عدولا، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ إذن لا نكون على إسلام صحيح. وكذلك حفظ السنة حتى دونت في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المجاميع وفي الكتب السنية، حفظها حتى دونت ورويت عنهم بالأسانيد الصحيحة. فإذا كانوا كفارا أو مرتدين، فمعناه أن هذه الثروات الكبيرة التي هي هذه الأحاديث النبوية غير صحيحة، لأنها نقلت عن هؤلاء الذين هم مرتدون على حد تعبير خصومهم، فبطلت في ذلك السنة بأكملها. لا شك أن هذا طعن كبير في هذه الشريعة الإسلامية. ثم إذا اتفقنا على أن الله تعالى حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن هذا القرآن الذي حفظه إنما جاء بواسطتهم. ثم نقول هذا القرآن أصبح محفوظا وأصبح متعبدا بتلاوته، فلا بد أن يكون كله حجة وكله دليل، فيستدل به على فضلهم. فقد ذكر الله تعالى فضلهم ونوه بمقامهم في عدة سور قرآنية، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. ففي سورة المائدة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وفي آخر سورة الأنفال قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إلى آخر السورة. كل ذلك في مدحهم. وفي سورة التوبة قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكذلك قوله:
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهكذا قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من هم؟ 40,000 من الصحابة اتبعوه في ساعة العسرة، أي في غزوته إلى تبوك. هؤلاء قد تاب الله عليهم ورضي عنهم. وكذلك قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله: والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن نقوله ونرجو أن نكون من المعتقدين له: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد والبغض، فمن كان في قلبه غل لهم فإنه شقي ليس من أتباعهم حقا. وهذه الآيات في سورة الحشر في من يستحق الفيء، فإن الآيات في تقسيم الفيء، يعني الفيء يكون للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالذين جاءوا من بعدهم يدعون على الصحابة ويكثرون من آمن قبلهم ليسوا من أهل الفيء ولا يستحقونه. هكذا استنبط الإمام أحمد رحمه الله. ثم إن المؤلف استنبط من بعض الآيات خلافة خلفاء، فمن ذلك الآية التي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه الآية في قوله منكم لا شك أن الخطاب واقع للصحابة، وأن الصحابة هم الذين استخلفوا في الأرض ليستخلفنهم في الأرض، شهادة لهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. ثم وعد لهم بثلاثة أشياء: ليستخلفنهم في الأرض، وهذا قد حصل كما استخلف الذين من قبلهم. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهذا قد حصل. الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا أيضا قد حصل أن الله تعالى بدلهم بعد خوفهم أمنا، فأمنوا بعدما نشروا دين الله تعالى وانتشر الإسلام في أطراف البلاد، أمنت البلاد فأصبح الناس إخوانا لا يعرض أحد لأحد، يسافر الرجل وحده ولا يعرض له أحد. وقد بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ترى الضعينة ترحل من عدن حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. عدن في أقصى اليمن كما هو معروف، وجد ذلك في عهد الصحابة. فالضعينة هي المرأة تركب على بعير، ولو كان مثلا أنها منهية عن السفر، ولكن معناه أنه وجد أمن حتى لو سافرت وحدها لرجعت إلى أهلها دون أن تخاف على شيء أبدا. وهذا واقع أيضا. وبكل حال فهذا قد تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبدأه، ثم بعد ذلك تمامه في عهد الصحابة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الله تعالى
أخبر المنافقين أو أخبرهم المنافقون الذين أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا وتخلفوا عن غزوة تبوك وعاتبهم الله تعالى بقوله إذا رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ثم أخبر بأنهم سوف يطلبون الخروج حتى يبدلوا كلام الله فيقولون سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يغيروا قول الله وقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ثم قال بعد ذلك قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون متى دعوا؟ دعوا في عهد الصحابة دعوا في عهد الخلفاء الراشدين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما فهذا حصل في عهد الخلفاء أن الخلفاء رضي الله عنهم دعوا هؤلاء الأعراب وغيرهم من المتخلفين فمنهم من أطاع ومنهم من لم يطع وعد الله الذين أطاعوا بأن يصيبهم ويبتلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وتوعد الذين تولوا بأن يعذبهم عذابا أليما فتحقق هذا الوعد في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيار خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه بقي منهم بخلافة الخلفاء ما أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب إذن من الله بخلافتهم لا شك أن هذه أدلة واضحة على خلافتهم وكذلك أدلة على فضلهم فيعتقد المسلم أنهم خير الأمة لا يكون مثلهم بعدهم خير قرون الأمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني أو القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا شك أن هذه التزكية واقعة على الصحابة القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة خير من الذين بعدهم من تلامذتهم وأولادهم يعني من حيث العموم ولأجل ذلك اتفق العلماء على عدالتهم فإذا روى الحديث صحابي لم يسألوا عنه بل يقولون مقبول الصحابة كلهم عدول لا نتردد في أحد منهم وذلك لأن الله تعالى زكاهم في هذه الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه التزكية تسبب قبول رواياتهم وتسبب أيضا الترحم عليهم من هذا ما يعتقده كل مسلم ولا عبرة لمن انحرف عن الصحابة رضي الله عنهم ذكر الشيخ الإسلام أن أهل السنة وسط في الصحابة بين غلاة وجفاة ولكن الحقيقة أن الغلو والجفاء كله في الرافضة فإنهم غلوا في حق علي وذريته وجفوا في حق الباقين، فغلوهم في علي وذريته الذين يسمونهم أهل البيت أن دعوهم من دون الله وجعلهم مقبولي الرواية وعلقوا عليهم ما ليس لهم، وجفاؤهم في حق الباقين التكفير والتضليل والتنديد بهم، مع أن الخوارج أيضا قد جفوا في حق علي وكفروه، وكذلك كفروا أكثر الصحابة الذين معه بل أكثر المسلمين وادعوا أنهم مرتدون، وذلك لأن الخوارج يكفرون بارتكاب الذنب، فصار الخوارج جفاة في حق علي وذريته، والرافضة غلاة في حقهم، وجفاة في حق بقية الصحابة. نكتفي بهذا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بارك الله فيكم في من يقول إننا لن نرى شيئا يسوءنا من الرافضة، فهم يظهرون لنا خلقا حسنا وتعاملا طيبا، وهم ليسوا كما تقولون وتحذرون، وخصوصا أن بعضهم إذا سئل عن بعض ما ينسب إلى الرافضة ينكر ذلك، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
معلوم أن الرافضة حدثوا في وسط القرن الأول، ولكنهم كانوا قلة، ثم صاروا يتمكنون ويزدادون قوة إلى أن صار لهم مكانة، ولكن كانوا طوال هذه القرون أذلة لم يتمكنوا، ولما رأوا أن هذا لابد أنهم يختلطون بالناس، رأوا كتمان أمرهم، ورووا عن جعفر الصادق أنه كان يقول: التقية ديني ودين آبائي، فصاروا يتعاملون معنا بالتقية، بمعنى أنهم إذا لقوا أهل السنة أخذوا يمدحون السنة، وأخذوا يترضون عن الصحابة، وأخذوا يمدحونهم، ولكن قلوبهم ممتلئة غيظا وحقدا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فيتصفون بصفات المنافقين. هذه عقيدتهم، وأدلة ذلك كثيرة، والواقع يشهد بذلك. فإذا قرأنا في كتبهم التي فيما بينهم وجدناهم يصرحون بمعتقدهم، يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويحملون الآيات ما لا تحتمله، فيقولون في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هكذا يقولون. ويقولون في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، قالوا: يدا أبو لهب أبو بكر وعمر، يداه أبو بكر وعمر. فيقولون هكذا يحملون الآية على ما تحمل. فيقولون في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون: البقرة هي عائشة بنت أبي بكر، إن الله أمر بقتلها، هكذا يقولون. ثم تأويلاتهم في كتب تفاسيرهم أمرها عجائب، لهم تفاسير، ولكن أكثر تفاسيرهم التي في إيران وفي العراق يخفونها ويكتمونها، ولكن بعد أن طبعت لم تعد خفية. فنحن نقول: إذا رأيتم وعلمتم أن هؤلاء من الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة فخذوا حذركم منهم وكونوا على حذر، وذلك لأنهم يضمرون العداوة لكل أهل السنة ويودون أن يفتكوا بهم بكل ما يستطيعون، وتتقطع قلوبهم حسرات وغيظا على كل من أهل السنة، ويحبون أن يوصلوا إلى أهل السنة ما يستطيعونه من الأضرار. والشواهد كثيرة والحكايات عنهم بذلك كثيرة، حتى أن بعض الإخوان في مكة ذكر أنه كان بجوارهم في الموسم بعض من الجعفرية يقول: فكنا إذا خرجنا وهو خارج نحو المسجد ولقيناه فصافحناه بأيدينا ورجع يغسل يديه عن أيدينا، يعتقد أن أيدينا نجسة فيرجع يغسلها حتى لا يصلي بهذه النجاسة في زعمه أن أيدينا نجسة. المشاهد التي نقلت عنهم كثيرة. إذا قدر مثلا أن فيهم من هم قريبون من الحق فإننا نجادلهم ونبين لهم، فإذا هداهم الله تعالى ورجعوا وتركوا مذهبهم فلا بأس. قد رجع كثير من شبابهم لما رأوا الأمور التي في مذهبهم والتي تضحك النجالين، عرفوا بذلك بعدهم عن الصواب.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: تظهر بين فترة وأخرى صيحات تنادي بالتقريب بين الرافضة والسنة، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟
صحيح، هذا كان في أوائل القرن الرابع عشر، يعني في حدود سنة 1310 إلى حدود سنة 1350 كان الرافضة الذين في إيران والذين في العراق يتصلون بأهل مصر وبأهل الشام ويحاولون التقريب ويقولون: نحن مسلمون. ثم يذكرون خصالهم التي يتمدحون بها ويقولون: لماذا نتفرق؟ لماذا يحصل هذا التفريق بيننا وبينكم؟ أنتم مسلمون ونحن مسلمون، ما الفرق بيننا؟ هكذا يقولون. ثم انتبه لهم بعض العلماء وانخدع لهم كثير من علماء مصر وقالوا إنهم إخواننا وإنهم مسلمون. الذي انتبه لهم محب الدين الخطيب رحمه الله، وذلك لأنه عندما نظر إلى ما يدعون إليه، هذا التقريب ما هو التقريب الذي تريدونه؟ نظر إلى أنهم يجتذبوننا إلى أن نصير مثلهم، إلى أن نتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ونسبهما، وكذلك أيضا نتبرأ من الصحابة ونطعن فيهم وما أشبه ذلك، ونرد كتب الصحيح ونتبرأ منها. هذا هو التقريب الذي يريدونه. فعند ذلك ألف رسالتان مطبوعة التي صارت غيظا لهم وسمها الخطوط العريضة. ولما أنه فطن لهم قال: هذا التقريب الذي يدعوننا إليه ليس هو تقريب تنازل منهم عن شيء من عقيدتهم. ما قالوا مثلا: تنازلوا عن عقيدتكم ونتنازل عن عقيدتنا، ولا قالوا: اتركوا بعضا من التشدد ونحن نترك بعضا من التشدد، بل قالوا: ندعوكم إلى أن تتبرأوا من الشيخين وتتبرأوا من الصحيحين الذين فيهما أحاديث مكذوبة وتكونوا كذا وكذا. هذا هو التقريب الذي يدعونه. وانتبه له أيضا عالم رد عليهم يقال له ابن جبهان، الذي له الكتاب المطبوع اسمه تبديد الظلام وتنبيه النيام، بيانا لما يدعون إليه من هذا التقريب، وبيان أن تقريبهم إنما هو دعوة لعقيدتهم، هذا هو الصحيح. فنحن نقول أهل السنة قبلكم، أنتم ما حدثتم إلا في آخر القرن الأول وما بعده، فإذا كان أهل السنة قبلكم فلماذا تدعونهم إلى شيء حادث، شيء متجدد؟ وإذا كان كذلك فنحن ندعوكم إلى التقريب، ندعوكم إلى التقريب. نحن نترضى عن أهل البيت الذين تترضون عنهم، أنت تقولون نحن نحب أهل البيت ونحن كذلك نحب أهل البيت، ولكن لسنا مثلكم بمعنى أننا نعبد أهل البيت كما تعبدونهم، نحن نحب بقية الصحابة وأنتم تبغضونهم وتلعنونهم، أين التقريب؟ نحن نتمسك بالقرآن وأنتم تطعنون في القرآن وتدعون أن فيه تحريف وأن الصحابة خانوه وحذفوا منه أكثر من ثلثين مما يتعلق بولاية أهل البيت وبفضائل أهل البيت، حذفوا منه أكثر من 10,000 آية على حد زعمهم، ويقولون أن جعفر الصادق كذب عليه 10,000 من الكذب، أنه كان يقول عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه آية من مصحفكم هذا، عندنا مصحف فاطمة، أين هذا المصحف الذي يقولونه؟ فعرف بذلك أنهم أعداء الداء، فلا يعتبروا تقريبهم الذي يدعونه.
وهذا يقول: ما قولكم أدام الله فضلكم في من يقول إن الرافضة أكثر وأبلغ شرا وبغضا من اليهود والنصارى؟
يمكن أن يكون هذا صحيحا، قد قال ذلك المتقدمون، فابن القيم يقول في النونية: إن الرافضة شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، ويدل على ذلك أفعالهم، قد طبع كتاب يوجد مطبوع في المكتبات وفيه المقاربة بين اليهود والرافضة، أن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة واليهود اجتمعوا على مقالة كذا وكذا. ثم بتتبع التاريخ يعلم أن كل نكبة حصلت على الإسلام والمسلمين فسببها الرافضة، فمن ذلك القضاء على الخلافة في العراق وقتل الخليفة المستعصم الخليفة العباسي، سببها أن الرافضة تتمكنوا وكثروا في العراق وبالأخص في بغداد، وكان وزير الخليفة يقال له ابن العلقمي رافضيا خبيثا، كان يحب أن تنتقل الخلافة من آل العباس إلى آل علي، فهو الذي مكن لهولاكو رئيس التتار إلى أن استخدع الخليفة وخرج إليهم، فلما خرج إليهم الخليفة قبضوا عليه وجعلوه في كيس وداسوه بالأرجل إلى أن مات، ثم بعد ذلك دخلوا بغداد، وماذا حصل؟ قتل فيها مئات الألوف أو ألوف الألوف، سفكت فيها الدماء إلى أن لا يكاد أن لم يبقوا على أحد. هذه المصيبة كلها بواسطة هذا الخبيث الذي هو ابن العلقمي وغيره وغيره.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يطعن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ويقول إنها فجوة بين خلافة عمر وعلي، وأنه حملته الحمية على أن ولى أبناء عمه على المسلمين؟
لا شك أنه خليفة راشدين من الخلفاء الراشدين، فأولا رضيه الصحابة وولوه، وثانيا أنه لم يبطل شيئا من الجهاد بل الجهاد مستمر في عهده والغزو والفتوح متواصلة في عهده رضي الله عنه. وثالثا أن سيرته أتم سيرة، فهو الذي نسخ المصاحف وأرسلها إلى الآفاق وأمرهم بأن يقتصروا عليها ويقرؤوها. وكان أيضا في سيرته عابدا أشد العبادة، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وتحميدا. هذه سيرته في نفسه. أما كونه قرب أقاربه هذا ليس بعيب عليه، لا ينكر عليه إذا قرب مثلا بعض أقاربه كمعاوية، ومع أن معاوية تولاه قبله عمر رضي الله عنه على الشام، وكان حازما فيه قوة وفيه شجاعة وإقدام، وحصل في زمنه فتوح كثيرة. كذلك أيضا كونه قرب مروان بن الحكم وجعله كاتبا عنده لا يستنكر ذلك عليه، لكن الثوار من الأعراب هم الذين استنكروا هذا التقريب، أنه قالوا كيف تقرب ابن عمك هذا مع أن ما قربته إلا لأجل الحمية ونحو ذلك. فهو يقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أقاربه من أهل من بني هاشم سهم ذو القربى، وأنا رأيت أن هؤلاء هم ذو القربى، فلا ينكر عليه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل قراءة قصص الخلاف الذي حصل بين الصحابة في كتب السير هل هو مذموم أم لا بأس به، وما منهج السلف في ذلك؟
لا بأس بذلك مع الاعتذار عنهم أنهم مجتهدون، أن نكف عن كل ما شجر بينهم من الخلاف، ونقول أمرهم إلى الله تعالى، ونعرف أن الحوادث هذه التي حدثت كثير منها لا صحة له بل هو مكذوب، والذي منه صحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، تكثر في هذه الأيام الزواجات، فهل إجابة الدعوة لها واجبة؟ وهل الوجوب بمجرد الدعوة أم لا بد من موافقة المدعو؟ وما حكم الإجابة لمجرد الدعوة بالبطاقات؟
وردت أدلة في إجابة الدعوة، ولكن ذلك محمول على حالات خاصة، وهي إذا كان التخلف يسيء الظن بالمتخلف، إذا دعاك أخوك لطعام وليمة فتخلفت عنه وساءه ذلك، فقالوا امتنع عن هذه الدعوة، ذلك دليل على أنه حاقد علينا، أو أنه لم يرضى أو يبغضنا أو نحو ذلك. فلذلك قالوا الوجوب الذي ورد في حديث من لم يجيب الدعوة فقد عصى الله خاص ببعض الأزمنة وببعض الأمكنة، فأما هذه الأبية التي هي إما بطاقات تهبط وإما نشرات أو نحوها، فأرى أن الإنسان إذا أجاب فلا بأس حتى يجيب أصحابه وإخوته، وإذا اعتذر أو كان له عذرا فلا حرج.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، توفي أخ لي غرقا وعمره 4 سنوات ونصف في بركة لأحد أقاربنا، وكان برفقته والدتي وبعض إخواني، أحدهم أكبر مني سنا، والسؤال هل هناك صيام بسبب موته، وعلى من يكون، أعلى والدتي أم أختي أم صاحب المزرعة أم على والدي، وجزاكم الله خيرا.
معروف أن الطفل الذي سن الرابعة لا يملكه أبواه، يعني كثيرا ما يتقلب وكثيرا ما يذهب ويجيء ويصعد وينزل، ولا يستطيع أبوه ولا أمه أن يتحكم فيه وأن يمسكاه. فأظن أنه لا كفارة على الأم لأنها لا تستطيع أن تملكه، ولا على الأب في كونه مثلا أحضرهما إلى هذه المزرعة، ولا على صاحب المزرعة الذي جعل هذه البركة مكشوفة. فكل منهم لم يصدر منه ذنب يستحق أن يدفع دية أو يصوم كفارة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: تراودني أحيانا بعض الشكوك في العقيدة، وأنا مقر ومؤمن ولله الحمد، ومن الذين يتأثرون ويبكون بقراءة القرآن، فأرجو من فضيلتكم التوجيه والإرشاد وجزاكم الله خيرا.
ننصحك بأن تكرر أمر العقيدة، تقرأها مرة بعد مرة، وكذلك إذا تقرأ الأدلة عليها التي ترجحها بالقلب وتوسيها. وننصحك أن تكثر من قراءة القرآن، فإن العقيدة مأخوذة من أدلة القرآن والسنة. وننصحك بكثرة الاستعاذة من الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان وأوهامه وتخيلاته، فلعلك إذا ابتعدت عن ذلك كله زالت عنك تلك الشكوك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في صفوة التفاسير للصابون؟
هو كغيره من التفاسير، الصابون معلوم أنه على عقيدة الأشاعرة، ولكن لكونه في هذا الزمان أو في هذه البلاد الذي ظهر فيه مذهب أهل السنة لم يستطع أن يفصح بعقيدته كما أفصح بذلك الأولون، كما أفصحوا بعقيدتهم من إنكار الاستواء وإنكار صفة العلو وإنكار الصفات الفعلية وتأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا وما أشبه ذلك تأويلا ظاهرا، وتأويل صفات الوجه واليد والساق وما أشبه ذلك. هو ينكر هذه الصفات، وتأويله لها تأويل خفي لا يتفطن له. أما المتقدمون من الأشاعرة مثل الرازي والبيضاوي والنسفي ونحوهم، فإنهم يصرحون بالتأويل ويردون ردا واضحا. وبكل حال فيه فوائد، ولكن الذي يكون جاهلا بأمور العقيدة ينبغي أن يتجنب ما فيه من الأمور التي فيها شيء من المخالفة في العقيدة، أو يقرأه على عالم حتى ينبهه على الأخطاء العقدية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نريد أن تتكرموا بارك الله فيكم بذكر فضل صيام التطوع بخاصة الأيام البيض لأنها تبدأ غدا.
ولو أن الصيام عبادة من العبادات يحبها الله تعالى ويصطفاها لنفسه في قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه. والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على الصوم حتى يحب العبادة التي يحبها الله تعالى. وأقل شيء أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأفضلها أيام البيض 13، 14، 15. ففيها أخبر بأنها أيام البيض لكون لياليها بيض ونهارها بيض، فصيامها ورد فيه فضل: إذا صمت فصم من الشهر 13، 14، 15. وإن صام غيرها أجزأه ذلك، قد كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم 3 من أول الشهر، فإذا قيل له: ألا تصوم أيام البيض؟ فيقول: وما يدريني أني أدرك البيض. وبعضهم يفضل أن يصوم من كل أسبوع 2، الاثنين والخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ويقول: إنها تعرض الأيام والأعمال فيهما، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن صام الاثنين والخميس، أو صام أيام البيض، أو صام 3 أيام من كل شهر، أو تقول عليه في أيام الحر مثلا وأجلها إلى الأيام التي يكون فيها الحر خفيفا، كل ذلك له أجر إن شاء الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هو شاب ملتزم يقول وقعت في جريمة من كبائر الذنوب ولم يعلم بي إلا الله عز وجل وأنا على ذلك نادم وأحس بأنني قد هلكت فهل لا أدركتني بكلمة بارك الله فيك.
ننصحك بأن تتوب فيما بينك وبين الله تعالى فإن التوبة تمحى الذنب والندم توبة فحقق شروط التوبة أولا أنك تظهر الندم والأسف على ما وقع منك من هذه الكبيرة من هذا الذنب وثانيا أن تعاهد ربك على أن لا تعود ولا يتكرر منك هذا الذنب في بقية حياتك وثانيا أن تكثر الاستغفار وتكثر الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات.
نفعنا الله بعلمك وجزاك الله عنا خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.